في علم القانون، أي جريمة ترتكب في أثناء العمليات العسكرية أو أثناء أوضاع الحرب تسمى جريمة حرب، وهناك اتفاقيات دولية عديدة لا يتسع المجال للدخول بتفاصيلها لبيان حقيقة ما هو مفهوم الحرب وتفصيلات الحرب، ولكن محددة في ضمن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. فالجريمة التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة تعتبر جريمة حرب. جريمة النقطة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الجرائم الدولية هو الجرائم ضد الإنسانية، والمقصود بذلك كل جريمة تمس إبادة الجنس البشري بشكل حقيقة أيضا لا يتسع المجال للدخول بتفاصيل ما المقصود بإبادة الجنس البشري، لأنه في المرة السابقة يمكن بينا المقصود بهذه الجريمة وهي الجونوسايد أو الجرائم التي تكون ضد حقوق الإنسان، تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية وهي جريمة عمدية خطيرة، فإذا ارتكبت أثناء السلم تعتبر حقيقة من الجرائم الدولية ضد الإنسانية في وقت السلم، وإذا ارتكبت في أثناء الحرب تعتبر جريمة ضد الإنسانية في أثناء الحرب. وهناك اتفاقيات دولية وقواعد القانون الدولي نصت بشكل مفصل على هذه الجرائم وأنواعها التي ترتكب ضد الإنسانية واللي تشكل جزء من الجريمة الدولية أو نوع من أنواع الجريمة الدولية. النوع الآخر هي الجرائم ضد السلم، ولعل أوضح صورة من صور الجرائم ضد السلم هو مفهوم العدوان. قواعد العدوان أو أسس العدوان ومفهوم العدوان حقيقة الآن أصبح محدد في ضمن يعني المجتمع الدولي وبالذات من قبل مجلس الأمن الدولي. احتلال والاعتداء على دولة الكويت من قبل نظام صدام هي أول وأخطر جريمة حقيقة، يعني من 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 أولويات أو من أول الجرائم ضد السلم التي هزت الأمن والسلم الدولي، الذي ولحد الآن نعاني من آثار هذه الجريمة ضد السلم والتي ارتكبت من نظام صدام. فالعدوان على دولة الكويت والعدوان أيضا قبلها على الجارة إيران حقيقة هذه تعتبر من الجرائم ضد السلم. هذه الأنواع الأساسية في الواقع لأنواع الجرائم الدولية، وهناك تفصيلات كثيرة في هذا الميدان عن موضوع أنواع الجرائم الدولية واللي هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلم.
نعم، ما هي طرق المحاسبة المتوقعة للمسؤولين العراقيين المتهمين بجرائم دولية؟
نعم، أنا حقيقة يعني بودي أن أقول باختصار شديد أنه في ديسمبر الأسبوع الأول من الشهر الماضي أصدر البرلمان الأوروبي في بلجيكا قرارا رسميا بمحاكمة المسؤولين العراقيين المتهمين بجرائم دولية، وفي الشهر القادم أي في شهر شباط 2003 سوف يحدد أسماء القضاة الدوليين لهذا الغرض. هذه وحدة. اثنين، أنا في تقديري حقيقة هناك طرق متعددة للمحاسبة أو ما يسمى بموديل المحاكمة أو موديل المحكمة لمحاسبة المسؤولين العراقيين عن المتهمين بجرائم دولية. أولا، إما أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المسؤولين العراقيين، ذلك لأن ICC International Criminal Court اللي تأسست في روما واللي نشأت في شهر نيسان من العام الماضي غير مختصة للنظر في ملفات المتهمين العراقيين بجرائم دولية، وذلك لأنها لا تنظر إلا في الوقائع اللاحقة لتأسيس هذه المحكمة. فالخيار الثاني، إما أن يكون هناك حقيقة نظر في القضاء البلجيكي الذي قانونه يسمح بموضوع الاختصاص الشامل، ما يسمى في علم القانون بالاختصاص الشامل للنظر بالجرائم الدولية واللي هي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلم، وهذا خيار في الحقيقة ضعيف في تقديري، ولكن الاتجاه العام يذهب إلى وجود محكمة وطنية عراقية من قضاة عراقيين متخصصين للنظر في ملفات الجرائم، ملفات المتهمين بجرائم دولية، وطبعا القضاة العراقيون المتخصصون للنظر بهذه الاتهامات. هناك كفاءات عراقية موجودة في الخارج وفي الداخل، وهناك أيضا يعني خيار آخر وهو المحكمة المختلطة من محكمة وطنية عراقية تحت إشراف الأمم المتحدة كما حصل في أفريقيا في أكثر من واقعة في الواقع، ولكن عملية تأسيس محكمة وطنية تحت إشراف الأمم المتحدة في الحقيقة هذا هو الخيار الأقرب والذي لا يؤثر على السيادة الوطنية ولا يمس الأمن الوطني العراقي، لأنه في الحقيقة أيضا هناك سوابق بهذا المجال. ولطبعا هناك ملفات متعددة للنظر في في يعني لكي تقوم المحكمة للنظر بهذه الملفات للمتهمين بجرائم دولية.
نعم. طيب ما هي الملفات التي تخص المتهمين بجرائم دولية والتي من المتوقع أن تعرض على القضاء المختص؟
حقيقة هناك ملفات كثيرة جدا، وعلى الحكومة الانتقالية أيضا دور يجب أن تؤديه في حل هذه المشكلات القانونية والاستعانة بخبراء قانونيين، وإلا سينتشأ حالة من الفوضى وحالة من الانتقام والثأر، وهو يجب أن لا يسود، وسوف نتكلم عن هذا الموضوع فيما بعد. ولكن من الملفات الأساسية التي تخص المتهمين بجرائم دولية من المسؤولين العراقيين، أولا ملف حلبشة، لأنه الشعب الكردي في هذه المدينة الآمنة ضرب بالسلاح الكيميائي وبالغازات السامة وباعتراف المسؤولين العراقيين، وهناك أدلة كبيرة، وهناك 33 ألف وثيقة موجودة حاليا في يعني في المركز الوثائقي العراقي، والإندايت لديه وثائق، وفي الولايات المتحدة هناك وثائق، وكذلك موضوع ملف الأنفال، أكثر من 200 ألف كردي مدني حتى الآن disappearance مختفي، وهذه جريمة خطيرة جدا لابد من أن يكون، وهناك تأشير واضح من هم المسؤولون عن هذه الجرائم، وكذلك ملف الأكراد الفيلية، أكثر من نصف مليون كردي فيلي من خيرة أبناء العراق تم طردهم ضمن سياسة التطهير العرقي ورميهم بطرق غير إنسانية خارج الحدود، إلى جانب 10,000 كردي فيلي مختفي حتى الآن، بعضهم تم تجريب السلاح البيولوجي على جسمه، وهذا ملف خطير ومهم، وكذلك ملف التعريب والتطهير العرقي وملف التهجير وملف إسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مع ضد العراقيين وهم كثيرون، وملف جنوب العراق والأخوار، وحيث هجمت مناطق متعددة في جنوب العراق وفي الفرات الأوسط بالسلاح الكيميائي، وتم تسميمها أيضا بالمواد السامة من قبل نظام صدام، إلى جانب ضرب الأهداف المدنية في أثناء الانتفاضة مثل نجف وكربلاء وبعض المدن العراقية بالسلاح صواريخ، وهذا في الحقيقة جريمة دولية خطيرة جدا، لا يمكن لأي من ارتكب هذه الجريمة أن يفلت من العقاب، لأن هناك اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، وعدم جواز ضرب الأهداف المدنية قطعا من قبل أي طرف كان، لأنه إذا تم القيام بذلك معنى هذا في الحقيقة ارتكب جريمة دولية. كذلك هناك ملف حقوق الإنسان وسياسة التعذيب، لأنه النظام معروف بأساليبه الخطيرة جدا التي استعارها من النازية أثناء الحرب العالمية الثانية وطبقها على الشعب العراقي، وما زال يطبقها، لأنه أعلى رقم في تاريخ العالم في الاختفاء القسري موجود في ظل نظام صدام حسين، باعتراف المنظمات المحايدة غير السياسية غير الحكومية، إلى جانب هناك ملفات أخرى من جملتها ملف احتلال دولة الكويت، ملف الأسرى، وهناك ملف احتجاز الرهائن، والقائمة تطول في هذه الجرائم التي سوف يحاسب عنها المتهمون العراقيون أمام قضاء عادل نزيه فيه ضمانات دولية وضمانات للتقاضي في الوقت القريب القادم بعونه تعالى.
نعم. وكيف تنظرون إلى الجريمة الدولية في إطار ثقافة التسامح؟
نعم، حقيقة أول مبدأ أرجو أن يعني يكون واضح في هذا المجال، لأن هناك خلط عن كثير من العراقيين في الحقيقة، يتوهم البعض بأن ثقافة التسامح يمكن أن تشمل الأشخاص المتهمين بجرائم دولية، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية، في القوانين الوطنية والقوانين الدولية لا يوجد شيء اسمه تسامح مع المتهم بجريمة دولية، لأن هناك اتفاقية دولية واضحة لا يتسع المجال للدخول بتفاصيلها، تقول بشكل صريح لا تسامح لا عفو ولا لجوء سياسي ولا حصانة لأي شخص متهم بجرائم دولية، هذه المبادئ الأساسية، ولا يجوز له اللجوء لا السياسي ولا الإنساني، وإلا ستتكرر ظاهرة الإفلاس من العقاب. فإذا التسامح لا يشمل هؤلاء الأشخاص المتهمين بجرائم دولية، وحددنا المقصود بالجرائم الدولية، وإنما ثقافة التسامح أو التسامح يشمل الأشخاص الذين في الحقيقة لم تتعمد أياديهم بالجرائم الخطيرة التي ارتكبت ضد الشعب العراقي. وثقافة التسامح أساسية في هذا الميدان للمصالحة الاجتماعية، وأيضا بنفس الوقت لابد من إصدار قانون العفو The Law of Amnesty، يعني الحكومة الانتقالية القادمة في بعد زوال النظام عليها واجبات أساسية، وأول واجب هو إصدار قانون العفو عن الأشخاص الذين لم تتعمد أياديهم بدم الشعب العراقي. هذا قانون العفو في الحقيقة يعني أن يكون هناك في الواقع يعني غفران وسماح لبعض الأخطاء التي ارتكبت من قبل هؤلاء الأشخاص، ولكن لا ترتقي إلى مستوى الجريمة. نعم هناك بعض الجرائم ارتكبت ولكن سوف تحال إلى القضاء العادي، والقضاء العادي هو الذي يقول كلمته بهذا الخصوص، وذلك لغرض تفعيل دور القانون في عراق ما بعد صدام. لماذا تفعيل دور القانون؟ لأنه بدون ذلك سينشأ حالة خطيرة جدا من الثأر والانتقام. الثأر والانتقام هذا شريعة من شريعة غاب لا يمكن أن حقيقة تكون في عراق ما بعد صدام، والسيطرة عليها والحد من عمليات الثأر والانتقام تكون من خلال تفعيل دور القانون بمحاسبة المسؤولين العراقيين المتهمين بجرائم دولية، وإصدار قانون العفو والتسامح والتصالح الاجتماعي، وأن يقوم ويعترف من ارتكب بعض الأخطاء التي لا ترتقي إلى مستوى الجريمة بالاعتراف بهذا الذنب، وبغرض أن حقيقة يسود الأمن والسلام الاجتماعي، وأن يمكن يعني يتجاوز المجتمع العراقي حالة الثأر والانتقام.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مفاهيم أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور منذر الفضل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية وعالم المتحول ومقهى الإنترنت، أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية.
مستمعي الكرام، من المتوقع أن تدعم أنقرة الولايات المتحدة في حال نشوب عمل عسكري ضد العراق، لكن تركيا ما زالت تتأنى في تقديم المساعدة إلى واشنطن، مبررة ذلك بأنها تحتاج إلى وقت لتبني قرارا حول شن هجوم على جارها الجنوبي. لكن محللين يعتقدون أنه بالرغم من نداءاتها لحل سلمي للقضية العراقية، فهي مضطرة للمشاركة في أي عمل عسكري ضد العراق. وهذا ما أشارت إليه الجولة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء التركي على دول عربية في المنطقة. إليكم فيما يلي تقريرا كتبه مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جان كريستوف بيش، ويقدمه لكم ميخائيل ألاندرينكو.
ختم رئيس الوزراء التركي عبدالله غول جولة في الشرق الأوسط يوم الاثنين الماضي، وصفها مسؤولون في أنقرة بأنها آخر محاولة لتجنب الحرب في المنطقة. لكن بعض الخبراء يعتقدون أن جولة غول التي زار أثناءها سوريا ومصر والأردن أكثر من الترويج للسلام، مشيرين إلى أنها ترمي أيضا إلى جس نبض جيران تركيا العرب في شأن تأييد أنقرة عملا عسكريا ضد العراق. غول قال للصحفيين في دمشق السبت الماضي إنه والرئيس السوري بشار الأسد ناقش سبلا ملموسة من أجل تفادي الحرب، لكنه لم يخض في التفاصيل. كما لم يعلن غول شيئا عن مضمون مباحثاته في الأردن، مكتفيا بالقول إنها كانت خطوات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على السلام في المنطقة. سيف تاشان مدير معهد السياسة الخارجية في أنقرة قال في حديث إلى إذاعتنا إن زيارة غول الإقليمية الأولى جاءت قبل كل شيء ضمن جهود أنقرة الرامية إلى تفادي الحرب التي قد تزعزع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
What he is trying to see if there is a peaceful solution through joint action of Arabs and the Turks, the neighbors of Iraq.
غول يحاول أن يرى هل هناك إمكانا لحل سلمي من خلال عمل مشترك يقوم به العرب والأتراك جيران العراق، وهل بالإمكان حل القضية سلما؟ وقبل الالتزام باستخدام القوة، على تركيا أن ترى كافة المصالح الإقليمية تتوحد وتمارس ضغوطا كافية على العراق.
هذا وسيغادر رئيس الوزراء التركي إلى السعودية السبت المقبل، وأعرب عن الأمل بزيارة إيران. وسترسل أنقرة وزير الدولة كورسات توزمان إلى بغداد لمناقشة الوضع الإقليمي مع القيادة العراقية. يذكر أن توزمان تولى منصب نائب وزير للتجارة الخارجية في الحكومة السابقة، وكان مسؤولا عن العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا. أنقرة التي تزعم أن تأييدها للعمل العسكري ضد العراق عام 91 كلفها خسائر تقدر ب 40 مليار دولار، تحاول إعادة بناء علاقاتها مع بغداد في السنوات الأخيرة. وقال توزمان للصحفيين إن بلاده تسعى إلى تجنب مواقع قبل 12 عاما. تركيا تأمل في أن تقدم لها واشنطن تعويضا عن العبء المحتمل لاقتصادها الذي لا يحصد على وضعه. ويعتقد أن الإدارة الأمريكية تدرس عرض 3 مليارات دولار في معونة مباشرة إلى تركيا ارتباطا بوعود بمنح قروض قيمتها 20 مليار دولار وتقديم مساعدات عسكرية. ورغم أن أنقرة رفضت رسميا تسعير تأييدها للحرب، لكنها كما يبدو تأمل في الحصول على أكثر من هذا. القيادة الجديدة في تركيا مثل القيادات السابقة تعرب عن مخاوفها من أن تجديد التوتر في الشرق الأوسط قد يهدد المساعي الرامية إلى إعادة بناء التعاون الاقتصادي في المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيها أنقرة وضع حد لأعمق أزمة اقتصادية أصابتها في حوالي 60 سنة. وتدعي تركيا بأن تغيير النظام في بغداد يمكن أن يعيد إشعال الفتن والنعرات السياسية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي يشكل الكرد أكثرية سكانها. صحيفة أقشم التركية نقلت عن غول السبت الماضي قلقه المجدد من زعزعة الوضع في المنطقة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع دعا غول الرئيس العراقي صدام حسين إلى تفادي الحرب من خلال إبراز تعاون كامل مع المجتمع الدولي وتقديم أدلة على أن العراق لا يملك أسلحة للدمار الشامل. بصفتها العضو الوحيد لحلف شمال الأطلسي في المنطقة، فإن تركيا من المؤمل أن تقدم تأييدا لوجستيا إلى الولايات المتحدة في حال نشوب الحرب. تقارير إخبارية أشارت إلى أن واشنطن طلبت من أنقرة السماح بإرسال 80,000 جندي إلى تركيا استعدادا لغزو محتمل من الشمال. وقال غول إنه لا يعارض تقديم مطارات عسكرية تركية وأجواء البلاد للطيران الأمريكي، لكنه أشار إلى أن البرلمان التركي هو الذي يقرر ماهية الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى واشنطن. بعض الخبراء يظنون من جهتهم أن التأييد التركي للحملة العسكرية الأمريكية ضد العراق لا مفر منه، واعتبر طاشان أن جولة غول على الشرق الأوسط كان لها هدفان.
It is not a single purpose trip. I think he wants to see if the Arabs are predisposed to do something.
لم تكن الجولة ذات هدف واحد. أعتقد أن غول أراد أن يرى هل إن العرب يميلون للقيام بعمل ما، بحملة أو خطوات أخرى بحق صدام. وفي الوقت نفسه فإنه أراد شرح الموقف التركي، أي أن تركيا لا تستطيع أن تقف على جانب إذا نشبت الحرب ضد العراق.
ويوافق المحللون عموما على أن القيادة الجديدة في تركيا التي يجب أن تتعاون مع الدول المانحة الغربية تكاد لا تملك مكانا للمناورات. هذا وقد قال طاشان إن تركيا مضطرة للمشاركة في الحرب ضد العراق بشكل أو بآخر.
Turkey is in northern Iraq already. Whether Turkey will take part in hostilities with.
هناك وجود تركي في شمال العراق، لكن احتمال مشاركة تركيا في معارك ضد القوات الموالية لصدام شيء آخر. وستحافظ تركيا على وجودها في شمال العراق لحماية مصالحها.
يشار إلى أن القوات التركية ترابط في شمال العراق منذ حوالي 10 سنوات. والهدف الرسمي هو ملاحقة الأنصار المسلحين لحزب العمال الكردستاني الذي لم يعد له وجود، لكن تقارير أفادت بأن أنقرة أرسلت تعزيزات إلى المنطقة لرغبتها في استعادة محافظتي كركوك والموصل اللتين تقعان في الجزء الكردي من العراق. تركيا تعارض بشدة إمكانية بقاء هاتين المنطقتين تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني، ذلك لأن المسؤولين في أنقرة يعتقدون أن هذين يخططان سرا لإقامة دولة كردية مستقلة. وتبرر أنقرة حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات حول مستقبل بغداد بوجود أقلية تركمانية في كردستان العراق. وأكد غول في عمان موقف بلاده الرسمي مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق واستفادة الشعب كله من ثرواته النفطية. واعتبر سيفي طاشان مدير معهد السياسة الخارجية في أنقرة أن لتركيا مصالح والتزامات في العراق في آن، وأن سياسة بلاده الخارجية لم تتغير رغم تغير القيادة في أنقرة.
سيداتي وسادتي، في الوقت الذي لم يتخذ فيه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قرارا بعد في شأن خوض الحرب مع العراق، تفيد التقارير بأن إدارته تعمل على إعداد خطة لفترة ما بعد الحرب هناك. غير أن مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تالي يقول في تقرير له من العاصمة الأمريكية أن بعض عناصر هذه الخطة تثير مشاكل بالنسبة للحكومة الأمريكية. أيادي الجيلاني اطلع على التقرير ويعرض له فيما يلي.
في الوقت الذي لم يتخذ فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد قرارا في شأن خوض الحرب مع العراق، تفيد التقارير بأن إدارته تعمل على إعداد خطة لفترة ما بعد الحرب هناك. غير أن مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تالي يقول في تقرير له من العاصمة الأمريكية إن بعض عناصر هذه الخطة تثير مشاكل بالنسبة للحكومة الأمريكية. ويمضي المراسل إلى أن الخطة تتضمن إبقاء قوة احتلال عسكرية غربية في العراق لمدة قد تصل إلى 18 شهرا، وإنفاق واردات النفط العراقية على إعادة بناء وتعمير البلاد. وينسب طلي إلى محللين أن مثل هذه الخطة ستخلق مشاكل عملية، وعلى بوش أن يتعامل مع العراق بعد الحرب بنفس الدقة التي يتعامل بها مع العراق قبل الحرب. وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى الصعوبات التي ستواجه أمريكا في استعادة النظام بين العراقيين بعد إطاحة صدام حسين، يعتبر تيد جيلن كاربنتر الخبير في السياسة الدولية لدى معهد كيتو في واشنطن أن الرئيس الأمريكي ربما يوهم نفسه بأن قوة الاحتلال ستنجح في عملها في العراق على غرار النجاح النسبي الذي حققته قوة مماثلة في أفغانستان. ويؤكد كاربنتر بحسب التقرير أن اثنين من الجماعات الطائفية والعرقية في العراق، أي الكرد في الشمال والشيعة في الجنوب، ستحاربان من أجل نيل حكم ذاتي إن لم يكن استقلالا كاملا لهما. ويحذر من أن قوة الاحتلال في العراق ستحقق نجاحا يقل بكثير عما حصل في أفغانستان، ويضيف:
I'm not sure that will work particularly well in Iraq. For one thing, I think we're likely to attract a lot more opposition.
لا أعتقد أنها ستحقق نجاحا كبيرا في العراق. فالأرجح هو أننا سنواجه معارضة في العراق لم نشهدها في أفغانستان حتى الآن. كما يفتقر العراق إلى هيكل الجماعات المسلحة الموجودة في أفغانستان والقادرة على الإسهام في تحقيق الاستقرار.
صحيح يقول كاربنتر أن الجماعات المسلحة في أفغانستان ليست متفقة فيما بينها على تأييد الولايات المتحدة، ولكنها قادرة على فرض نمط من النظام في مناطق نفوذها، وإن كان لمجرد الحفاظ على الهيمنة على مناطقها. ويعتبر الخبير أن الولايات المتحدة في حال قيادتها قوة عسكرية دولية لغزو العراق عليها أن تنسحب فور إطاحتها صدام حسين، ويوضح قائلا:
The US objective should be a regime without Saddam Hussein, not to remake.
يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة محددا في إيجاد نظام بدون صدام حسين، وليس إعادة تكوين العراق في صورة الديمقراطيات الغربية. فأنا مقتنع باستحالة تحقيق هذه الغاية.
أما جيمس لينزي محلل السياسة الخارجية لدى معهد بروكينغز فيختلف مع هذا الرأي، ويقول استنادا إلى التقرير إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية في المضي إلى ما هو أبعد من مجرد إطاحة صدام حسين، ويضيف:
The reality is we can't simply go in, overthrow the regime and then walk away. We are going to be held responsible both by American citizens.
الحقيقة هي أننا لا يمكننا مجرد الدخول إلى البلاد وإطاحة النظام ثم نعود من حيث أتينا، فسوف يحملنا الشعب الأمريكي وشعوب أخرى في الخارج مسؤولية الأوضاع في العراق لدى مغادرتنا، وهذا يعني أن لا خيار لنا سوى أن نبذل جهودا في إعادة بناء الدولة العراقية.
ويوضح المراسل أن عبارة إعادة بناء الدولة تعني تكوين أو إصلاح المؤسسات الديمقراطية في الدول المنهارة أو تلك الآيلة إلى الانهيار، وهو مبدأ كان رفضه الرئيس بوش في حملته الانتخابية عام 2000 حين تحدث عن سحب القوات الأمريكية من كوسوفو لاعتقاده بأن هذه القوات لا دور لها في إعادة بناء الدولة في أراضي بلاد أجنبية. غير أن بوش تراجع عن موقفه بعد تسلمه رئاسة الولايات المتحدة بفترة قصيرة وقرر إبقاء القوات الأمريكية في كوسوفو. كما ينبه المراسل إلى أن أمريكا تحتفظ بقوة لا يستهان بها في أفغانستان تعمل على تحقيق إعادة بناء الدولة مع قوات من دول حليفة أخرى. إلا أن كاربنتر يشير إلى تجارب الولايات المتحدة في إعادة بناء الدول، مؤكدا بحسب التقرير أن بعضها لم يحقق أي نجاح يذكر، كما كان الحال في جزيرة هايتي، بينما آل البعض الآخر إلى كوارث دموية كما حصل في لبنان، ويضيف:
Our track record on nation building is absolutely dismal. Whether it's Lebanon in the early 1980s,
سجلنا في مجال إعادة بناء الدول سجل يرثى له، سواء في لبنان في أوائل الثمانينات أو في الصومال في عامي 92 و93 و900 ألف أو في البوسنة منذ عام 95 أو في هايتي، أي حيثما حاولنا إعادة بناء دولة خلال العقود الأخيرة. وأنا لا أفهم انجذاب هذه الإدارة نحو مبدأ سبق لها ونبذته إبان الحملة الانتخابية.
ويختلف لينزي مع هذا الرأي أيضا، موضحا أن بوش توصل الآن على الأرجح إلى أن توجهه السابق كان خاطئا، ويضيف:
I think President Bush has discovered what most other presidents have discovered, that what is easy to stay in the campaign trail is often very hard to do.
أعتقد أن الرئيس بوش توصل إلى ما توصلت إليه غالبية الرؤساء السابقين من أن الذي يقال أثناء الحملة الانتخابية صعب التطبيق لدى دخول الرئيس البيت الأبيض. ومن الواضح تماما أن الرئيس بوش لا يقر بمبدأ إعادة بناء الدول، ولكن الحقيقة هي أن المرء حين يخوض الحرب لا يمكنه بعدها الانسحاب بكل بساطة. الأمر يشبه قلق الطبيب أثناء مرحلة العناية التالية لإجراء عملية جراحية، فعلى الرئيس الأمريكي أن يقلق في شأن ما يخلفه نتيجة الحرب التي انتهى منها.
ويمضي المراسل تالي في تقريره إلى أن منتقدي الرئيس الأمريكي يتهمونه بالتخطيط للحرب على العراق، لا لكون صدام حسين يشكل تهديدا على الشرق الأوسط أو على العالم، بل لكون بوش وهو مسؤول كبير سابق في إحدى شركات النفط الأمريكية، شأنه في ذلك شأن نائبه ديك تشيني، يرغب في السيطرة على احتياطات العراق النفطية. ويتابع المراسل أن كاربنتر لا ينسب هذا الطمع النفطي إلى الرئيس بوش، ولكنه يحذر من أن تفسير الدوافع بشكل خاطئ قد يؤثر على السياسة الخارجية في دول أخرى وخصوصا في العالم الإسلامي. ويمضي موضحا:
No matter how we regard it, it is going to be regarded throughout the Islamic world at the very least as a manifestation of US imperialism.
مهما كانت نظرتنا إلى الموضوع فسوف يعتبره العالم الإسلامي بأكمله تجسيدا للإمبريالية الأمريكية، وأن ما نرمي إليه هو إقامة حكومة مطيعة تتحكم بإحدى كبريات دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، حتى وإن كانت أهدافنا تنصب فعلا في إقامة عراق ديمقراطي.
غير أن الخبير لينزي يؤكد أن بوش في وسعه أن يؤثر في آراء الآخرين من خلال تبنيه عكس ما يوصي به كاربنتر، أي من خلال العمل الجاد من أجل إقامة الديمقراطية في العراق. فلو تمكن العراقيون من السيطرة على حكومتهم خلال العقود القليلة القادمة ستكون الحرب ضد صدام قد تم تبريرها تبريرا كاملا. ويضيف لينزي:
I think ultimately if the United States does lead a multinational invasion of Iraq,
أعتقد أن نجاح الغزو المحتمل للعراق الذي قد تقوده الولايات المتحدة سيعتمد على مدى نجاحها في جلب الديمقراطية إلى العراق وفي تحقيق الرفاهية والأمان والأمن للعراقيين العاديين.
لكن المراسل ينبه إلى أن إقامة ديمقراطية مزدهرة في العراق يحمل في ثناياه مشاكل أخرى، وينسب إلى بعض المراقبين تحذيرهم مثلا من أن الدول الملكية المجاورة مثل الكويت والسعودية قد تعترض على وجود ديمقراطية في العراق باعتبارها تمثل تهديدا على هذه الأنظمة الملكية. أما لينزي فيرفض هذا الاعتراض بأكمله، ويؤكد استنادا إلى التقرير على أن الولايات المتحدة ألا تدع هذه الآراء تؤثر على خططها الهادفة إلى إقامة الديمقراطية في العراق، ويضيف:
I think the United States has long argued justifiably that democracy is an aspiration for all people.
أعتقد أن الولايات المتحدة تؤكد وهي محقة بذلك بأن الديمقراطية تمثل طموح جميع الشعوب وليس فقط الشعب الأمريكي أو من ينحدر من أصول أوروبية، فالديمقراطية تمثل رغبة الجميع في الحرية وفي حكومة محدودة السلطة. تستجيب لشعبها. لذا لا علينا أن نتحدث عن العراق ونقول أننا لسنا قادرين على مساعدة العراقيين على إقامة حكومة عراقية، لأن الأمر سيزعج السعوديين.
ويحذر لينزي من أن الديمقراطية المثالية قد لا تتحقق في العراق خلال السنوات القليلة التالية لإطاحة صدام، موضحا أن إقامة المؤسسات الضرورية لتحقيق هذا الهدف قد يستغرق عقودا من الزمن ويحتاج إلى الكثير من الصبر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112220. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112220. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
يعرض سيداتي وسادتي ميخائيل ألاندرينكو لصحفنا الأمريكية تناولت القضية العراقية وارتباطها بالأزمة الدائرة بين واشنطن وكوريا الشمالية.
كرست مجلة نيوزويك وصحيفة واشنطن تايمز مقالين للقضية العراقية في إطار مصع كوريا الشمالية إلى امتلاك سلاح نووي. نيوزويك أشارت في مقال عنوانه من هو الخطر الأكبر إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لا يدرس المسائل من كافة الجوانب كما فعل سلفه بيل كلينتون، بل يتوصل إلى استنتاجات بسرعة، مضيفة أن هذا يمثل قوة الرئيس الحالي وضعفه في آن. ولاحظت المجلة أن إدارة بوش رفضت سياسة المشاركة حيال كوريا الشمالية التي كانت تطبقها إدارة كلينتون. وذكرت نيوزويك أن الولايات المتحدة تنوي حاليا الحصول على تأييد مجلس الأمن لفرض 3 عقوبات على الأقل على كوريا الشمالية، وذلك قبل استماع الأمم المتحدة إلى تقرير المفتشين الدوليين حول العراق. هذه العقوبات تشمل حظرا على إرسال معدات عسكرية إلى كوريا الشمالية ومنها، وحظرا على الاتصال الجوي بين بيونغ يانغ والعالم الخارجي، وفرض قيود على تنقلات مسؤولين كوريين شماليين خارج البلاد، على حد قول المجلة. نيوزويك تابعت أن أكبر هموم الإدارة الأمريكية يتمثل في إمكانية تحويل انتباه العالم عن ملاحقتها للعراق. وقال مساعدون لبوش إن الذين لا يريدون أن يرون نعالج الخطر العراقي يستخدمون كوريا الشمالية كمطرقة كبيرة على حد تعبيرهم لإجبارنا بها على إيجاد حل سلمي للقضية في الخليج. المجلة ذكرت أن بوش كان أوضح أن مصير العراق محسوم، حيث قال إن الظروف المختلفة تتطلب استراتيجيات مختلفة بما فيها ضغوط دبلوماسية وآفاق لاستخدام القوة على حد تعبيره. وأكد أحد كبار مستشاري بوش أن بروز قضية كوريا الشمالية يظهر خطر تأجيل مواجهة العراق حسب ما جاء في مجلة نيوزويك. أما عضو مجلس الشؤون للأمن القومي روجر دي كاسترنز فقد اعتبر في صحيفة واشنطن تايمز أن القضية العراقية أكبر من قضية كوريا الشمالية. وكذب كاسترنز أولئك الذين يعتبرون أن بيونغ يانغ تشكل خطرا أكبر من بغداد. وأوضح أن الرئيس العراقي صدام حسين خلافا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل لا يرغب في التفاوض، بل يخلق وضعا لا يفسح مجالا لمناورات دبلوماسية. صدام الذي يسعى إلى السيطرة على الشرق الأوسط حاول مرتين في السنوات 15 الماضية احتلال دولتين جارتين للعراق حسب ما قالت الصحيفة في إشارة إلى إيران والكويت. صحيفة لوس أنجلوس تايمز قالت في افتتاحية لها إن المفتشين الدوليين يتصرفون بعدوانية منفذين بدقة تفويض الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن احتجاجات العراق تبدو خاوية وتظهر فقط أن الخبراء الدوليين فعالون. ولمحت الصحيفة إلى أن نخبة المجتمع العراقي يجب أن تفكر لا فيما يقوم به المفتشون بل فيما سيحدث بعد ذلك. وعندما فتش الخبراء والمديرية العراقية للرقابة على الأسلحة فلم يسمحوا لأحد بالخروج من البناية. السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري الذي كان بين المحتجزين اشتكى للصحفيين مما وصفه بتصرف غير مقبول من قبل المفتشين. وقالت الصحيفة بهذا الصدد إن التصرف غير المقبول كان الرد العراقي للتفتيش عام 90 عندما كانت بغداد تخفي كميات هائلة من المواد. الصحيفة أعادت إلى الأذهان أن على كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري. وختمت صحيفة لوس أنجلوس تايمز افتتاحيتها بالقول إن خير مساعدة قد تقدمها الدول العربية إلى بغداد هي إقناع الرئيس العراقي صدام حسين بالاستقالة، أو في حال فشلها تحقيق ذلك فإن عليها تشجيع كبار الضباط العراقيين على نفيه قبل أن يورط بلاده في حرب. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن الحرب المحتملة ضد العراق قد تصيب 500,000 شخص بجروح، مضيفة أن هناك 900,000 لاجئ يمكن أن يحتاجوا إلى مساعدات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة. الصحيفة أخذت هذه المعلومات من خطة طوارئ وضعتها المنظمة الدولية استعدادا لاندلاع النزاع في الخليج. أشار جوناثان ويسمان في صحيفة واشنطن بوست إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يواصل العمل على خطة اقتصادية مدتها 10 سنوات وتقدر قيمتها ب 674 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي تتدفق فيه القوات الأمريكية إلى الخليج. الكاتب نقل عن بعض الاقتصاديين أن عزم بوش على تحقيق مزيد من الخفض لنسبة الضرائب في حين أن البلاد تستعد للحرب هو عمل أحمق. ومضى ويسمان إلى القول إن آمال البيت الأبيض حول النمو الاقتصادي الأمريكي ستخيب إذا دامت الحرب وقتا طويلا وأدت إلى هجمات إرهابية واستخدام أسلحة للدمار الشامل. الكاتب اعتبر أن الاقتصاد الأمريكي سينتعش بسرعة إذا استمرت الحرب وقتا قصيرا، لكنها إذا استغرقت ما يتراوح بين 6 أسابيع و12 أسبوعا فقد أدى ذلك إلى هبوط في أسعار الأسهم ونسب الفوائد، حسب ما جاء في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
حب السراب الجلوب
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. ذكر مسؤول يوناني رفيع المستوى اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية جورج فاباندريو سيرأس وفدا من الاتحاد الأوروبي في جولة دبلوماسية على 7 دول عربية في مطلع شباط المقبل في إطار جهود لتفادي وقوع حرب ضد العراق. يذكر أن اليونان تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول اليوناني قوله إن البعثة الأوروبية ستجري محادثات مع 7 حكومات عربية معتدلة في مطلع شباط للتوسط في تجنب نزاع في العراق بحسب تعبيره. صرح مسؤول فلبيني رفيع المستوى اليوم بأن دولا عربية تحض الرئيس العراقي صدام حسين على نزع فتيل الحرب المحتملة مع الولايات المتحدة بالتنحي عن السلطة واللجوء إلى ليبيا. وكالة رويترز نقلت عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني بلاس أوبلي قوله إنه علم بذلك أثناء اجتماع له مع دبلوماسيين عرب معتمدين لدى مانيلا يوم الاثنين الماضي. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي إن بعض الحكومات تحض صدام على التنحي بشكل طوعي واللجوء إلى دولة ثالثة لأن ذلك من شأنه تجنيب احتمال الحرب وإنقاذ حياة صدام والشعب العراقي على حد تعبيره. صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة إيتارتاس الروسية للأنباء اليوم بأن عملية عسكرية أمريكية ضد العراق ستنتهي إذا بدأت بنهاية منطقية على حد وصفه. الوكالة نقلت عنه تأكيده أن إسرائيل سوف يتم تبليغها مسبقا بتأريخ بدء العملية العسكرية المحتملة. وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن اعتقاده بأن صدام حسين قد يحاول الهروب إلى خارج البلاد حينما يشعر بأن الحرب حتمية. وأضاف قائلا إذا لم يفعل صدام ذلك فإن نظامه سوف يسقط كنتيجة للحرب بحسب ما نقلت عنه وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء. وعلى صعيد ذي صلة، صرح السفير العراقي في موسكو بأن صدام لن يغادر البلاد وسوف يقاتل حتى آخر قطرة من دمه بحسب تعبيره. وكالة أسوشييتد برس أفادت بأن السفير العراقي أدلى اليوم بهذا التصريح لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. ونقل عن عباس خلف قوله إن صدام حسين يتمتع بصحة جيدة وهو مصمم على البقاء ويسيطر تماما على الوضع ويؤمن بأننا سنحقق النصر على حد تعبيره. نقلت وكالة فرانس بريس عن بيان للمعارضة العراقية الأربعاء أن الإدارة الأمريكية وضعت قائمة سوداء بأسماء كبار المسؤولين في النظام العراقي بينهم الرئيس صدام حسين لإقصائهم ومحاكمتهم بحسب تعبيره. وذكر البيان نقلا عمن وصفها بمصادر موثوقة وقريبة داخل الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس بوش انتهت من إعداد القائمة السوداء وهي تتضمن أسماء مجموعة من المسؤولين العراقيين بينهم نجلاء الرئيس العراقي عدي وقصي ونوابه الثلاثة عزة إبراهيم الدوري وطه ياسين رمضان ومحي الدين معروف وأعضاء مجلس قيادة الثورة علي حسن المجيد ومحمد حمزة الزبيدي. وأفيد بأن القائمة السوداء لم تتضمن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز ووزير الخارجية ناجي صبري. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. في نبأ من عمان، أفادت وكالة فرانس بريس بأن مندوبين من العراق والكويت أجروا في العاصمة الأردنية اليوم محادثات وجها لوجه للمرة الأولى منذ 4 سنوات حول مصير مئات المفقودين في حرب الخليج برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واتفق المندوبون على استئناف اللقاء في غضون أسبوعين. المسؤول الإعلامي في الصليب الأحمر وصف المحادثات التي استغرقت خمس ساعات بأنها كانت إيجابية وبناءة جدا، مضيفا أن الاتفاق تم على عقد اجتماع ثان في عمان بتأريخ 22 من الشهر الحالي. اجتماع اليوم عقد في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة الأردنية بحضور وفد سعودي ومسؤول الصليب الأحمر في عمان. أعلن الجيش الأمريكي أن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت اليوم مواقع للدفاع الجوي في جنوب العراق. وكالة رويترز نقلت عن بيان للقيادة الوسطى الأمريكية أن الطائرات المتحالفة قصفت مواقع اتصالات للدفاع الجوي بين الكوت والبصرة والناصرية. وذكر البيان أن التحالف نفذ ضربات اليوم بعدما أطلقت قوات الدفاع الجوي العراقي النار على طائرات للتحالف تحرس منطقة حظر الطيران الجنوبية، وردا على انتهاك طائرات حربية عراقية لهذه المنطقة. كما نقل عن البيان العسكري الأمريكي قوله أيضا إن طائرات التحالف لا تستهدف أبدا السكان المدنيين أو البنية الأساسية، وتبذل جهدا كبيرا لتجنب إصابة المدنيين وإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية على حد تعبيره. أبلغت ماليزيا مبعوثا رسميا من الولايات المتحدة اليوم أن أي تغيير للنظام العراقي ينبغي أن يتم من الداخل، محذرة واشنطن من أن شن حرب ضد العراق يواجه معارضة شديدة في العالمين الإسلامي والنامي. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار قوله إثر محادثات مع جون بولتون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية: لا نؤمن بأي تغيير مفروض على النظام، وإذا حدث أي تغيير في النظام فيجب أن يحدث من الداخل بحسب تعبيره. يذكر أن ماليزيا تتولى رئاسة حركة عدم الانحياز في القمة التي تعقد في كوالالمبور الشهر المقبل، كما سوف تتولى رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي في وقت لاحق من العام الحالي. من جهته قال بولتون: أعتقد أن ماليزيا أوضحت أنها تصر على الالتزام بقرارات مجلس الأمن القابلة للتطبيق، والتي تنص على وجوب قيام العراق بإزالة أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.